قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
ثم رجع أبو عيسى باب الرخصة في زيارة القبور. باب الرخصة في زيارة المقصود هنا بالرخصة يعني كان حصل نهي أول عن زيارة القبور ثم رخص فيه لما حصل ترخيص يعني بعد النهي. والنهي قد كان أولا ثم إنه جاء نصح ذلك النهي بتجويز وتسويغ زيارة القبور. وأورد في حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه الذي فيه الناسخ والمنسوخ الذي فيه الناسخ والمنسوخ. المنسوخ هو كون النهي المنع من زيارة القبور والناسخ هو الترخيص لزيارتها وأن ذلك مندوب ومستحب. وهذا هو الذي يعني أشار إليه المصنف في قوله الرخصة في زيارة القبور يعني رخصة بعد التحريم وبعد النهي. وقد جاء في حديث بريدة بن حصيب ثلاثة أشياء يعني فيها الجمع بين الناسخ والمنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيكم الآخرة. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي يعني فوق 3000 ادخروا. وكنت نهيتكم عن الانتباد في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا لأنه جاء عن سلم أنه نهى عن أوعية معينة يعني عن الدبة والحنتم والنقير والمزفت وكذا كما جاء في الحديث الصحيحة. ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على الترخيص ولكن بشرط ألا يكون هذا النبيذ وصل إلى حد الإسكار. قال فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا في هذا الحديث حديث بريدة في صحيح مسلم فيه هذا الذي ذكره المصنف هنا وفيه حالتان اثنتان أو أمران اثنان وهما ادخار لحوم الأضاحي وكذلك أيضا الشرب في الانتباه في أوعية بشرط ألا يكون ذلك النبيذ الذي انتبذ في الأوعية وصل إلى حد الإسكار. ففيه الجمع بين الناسخ والمنسوخ في حديث واحد الجمع بين الناسخ والمنسوخ في حديث واحد. وقد أورد أبو عيسى هنا حديث بريدة وفيه أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور وقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له واستأذن أن يزورها فأذن له. وهذا يدل على أن زيارة القبور أنه يجوز سواء كان زيارة قبور المسلمين أو كفار. وقبور المسلمين فيها مصلحة للزائر والمزور وهي أنه يتذكر الزائر الموت والمزور يدعى له. وأما بالنسبة للكافر إن الزائر يتذكر الموت والمزور لا يدعى له لأن الله عز وجل أنزل على رسوله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا إلي قربا بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا يدل على أن زيارة قبور الكفار أنها جائزة من أجل تذكر الآخرة والدعاء لا يدعى لهم ولا يشفع لهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله فإن تذكركم الآخرة هذا فيه بيان السبب أو الحكمة أو الفائدة من الزيارة وهي أن الزيارة تذكر الآخرة والإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة يستعد لها بالأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة قال له وما إذا أعددت لها. وما لعدك له. لفت نظره إلى ما يعده الإنسان للموت إذا مات بحيث يجده أمامه, وهو الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل وتنفعه لديه. الحاصل نقول فإنها تذكركم الآخرة فيه بيان الفائدة والحكمة من وراء مشروعية زيارة القبور, وأن فيها تذكير الآخرة, والإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة. ومعلوم أن الزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر والمزور. فالزائر يستفيد ثلاث فوائد, يستفيد من وجوه ثلاثة: أولا كونه يذكر الموت فيستعد لها بالأعمال الصالحة, والثاني أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجر عليها, والثالث أنه دعا للأموات وأحسن إليهم فيثاب على إحسانه إلى الأموات الذين دعا لهم. فيكون الزائر استفاد ثلاث فوائد من زيارة القبور: تذكر الآخرة والاستدلال بها بالأعمال الصالحة, وفعل السنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجر على فعل السنة, وكونه أحسن إلى إخوانه الأموات من المسلمين ودعا لهم فإنه أجر على إحسانه لهم ودعائه إحسانه إليهم ودعائه لهم. والميت يستفيد من الزيارة الشرعية أنه يدعى له, وهو بحاجة, الأموات بحاجة إلى دعاء الأحياء, وهم يستفيدون من دعاء الأحياء لهم, فالزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر والمزور. وأما الزيارة البدعية التي فيها كون الزائر يعلق آماله بأصحاب القبور ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد وقضاء الحاجات وكشف الكروبات وما إلى ذلك مما لا يطلب إلا من الله, فإنه لا يستفيد الحي الزائر بل يتضرر, والميت المزور لا يستفيد شيئا لأنه طلب منه أشياء لا تطلب إلا من الله. ومعلوم أن الله عز وجل هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى, وغيره يدعى له ولا يدعى. فأصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون, وإنما يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم أشياء. فالزيارة البدعية يتضرر فيها الحي الزائر إذا يعني إن إذا أتى بأمور فيها شرك, فإنه والعياذ بالله يعني أتى بما يحبط عمله, وإذا كان ليس شركا وإنما هي بدع فإنه يأثم على ما يحصل منه من الأمور المبتدعة التي لا تصل إلى حد الشرك. والميت المزور لا يستفيد شيئا من كونه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله, وإنما يستفيد لو دعي له. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان.
محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
والحسن بن علي الخلال.
والحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل.
أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن علقمة بن مرثد.
علقمة بن مرثد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن بريدة.
عن سليمان بن بريدة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا البخاري.
عن أبيه.
عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن أبي سعيد.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن مسعود.
وابن مسعود بن الله مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وأنس.
وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام.
وأبي هريرة وأم سلمة.
أبو هريرة مرة ذكره, أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها, وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا, وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وهذا إنما هو في حق الرجال, وأما النساء ففي خلاف كأسياتي. نعم.
قال حدثنا الحسين بن حريث.